علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالعلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو البدر في تمام السبعين بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد وهو الانتقال إلى باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم، قبل أن ننتقل إلى هذا الباب أوضح جوابا عن سؤال قد يخطر في البال وربما طرحه بعض الإخوة عندما شرحنا الحديث الأخير في درسنا الماضي، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره أيضا، يرويه عمران بن حسين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج إلى آخره. يخطر في البال أن هنالك آخرين ورد أنهم تكلموا في المهد. في من تكلم في المهد الصبي الذي قال لأمه يوم الأخدود عندما سار ذلك الملك الذي تحدث عنه القرآن في سورة الهود ولعله سيف مفيزا، فقتل وسفك، وورد أن امرأة في من جيء بها لتلقى بها في النار تلكأت، فقال ابنها: نعم لا تتلكئي أو اقذفي بنفسك فإنك على الحق. كذلك الطفل الذي أشار إليه القرآن عندما قال الله سبحانه وتعالى: وشهد شاهد من أهله إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذا أيضا طفل تكلم في المهد. الحقيقة لا إشكال، فالذين تكلموا في المهد قبل أن يبلغوا مبلغ النطق هم هؤلاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وبأسلوب الحصر. أما تلك المرأة التي قال لها ابنها: اقذفي بنفسك فإنك على الحق، فالحديث صحيح، ولكن الصيغة التي وردت في صحيح مسلم هي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا: وجاءت امرأة أو جاء بها ومعها صبي لها، معها صبي لها، حتى لم يأتي الحديث بأسلوب تحمل صبية لتحمل معها صبي لها، فالحديث لا يدل على أن الصبية لم يكن قد بلغ مبلغ النطق بعد، بل أن الصبية كان كبيرا، بمعنى أنه كان قد بلغ مبلغ النطق مثلا تجاوز الثالثة الرابعة من العمر في هذه المرحلة، لكن نطقه بمثل هذه الكلمة في الواقع أمر خارق للعادة. أن تتلكأ الأم وأن تخشى على نفسها من أن تزج بنفسها في النار فيقول لها الطفل الصغير: لا تراعي فإنك على الحق، هذا غريب. كذلك الطفل الذي تكلم بالحكمة في بيت عزيز مصر، وهو الذي أشار إليه القرآن بقوله عز وجل: وشاهد شاهد من أهلها، كذلك لم يثبت أبدا أنه كان رضيعا أو كان صغيرا لم يبلغ مبلغ النطق بعد، بل ورد
يقول إنه كان كبيرا. وفي هذه روايات تقول إنه كان قد بلغ مبلغ الرجال. وأيًا كان الأمر فلم يرد في حديث صحيح ثابت أن غير هؤلاء الثلاثة تكلموا في المهد. هذه الكلمة نقولها جواب عن سؤال خطر في بال وسأله بعض الإخوة في الدرس الأخير. أما المعنى الذي أخذناه من هذا الحديث فهو ما ذكرناه في درسنا الماضي، بل المعاني التي أخذناها هي ما أوضحناها في درسنا الماضي، وما أعتقد أننا بحاجة إلى أن نعود إلى هذا الحديث مرة أخرى بأي زيادة أو شرح جديد. الباب الجديد قريب مما نحن فيه ولكنه أوسع، عنوانه هكذا: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعف والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم. وبدأ الإمام النووي كعادته هذا الباب بآيات. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال جل جلاله: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تقهر. وقال سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذه الآيات مقدمة بين يدي الأحاديث الكثيرة التي والصحيحة التي ساقها الإمام النووي في تفسير هذا العنوان أو في بيان هذا الباب وموضوعه. يقول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمن. خفض الجناح كما تلاحظون كناية عن التواضع، والتعبير تعبير قرآني، ولا أعلم أن اللغة العربية عرفت هذا التعبير قبل القرآن. التعبير عن التواضع بخفض الجناح هذا مما عرفه العرب عن طريق كتاب الله سبحانه وتعالى. فكان الله عز وجل يأمر المؤمنين، يأمر المسلمين، يأمر عباده الذين آمنوا به أن يجعل ما يشعرون به في أنفسهم من مظاهر سموهم وكرامتهم وعلوهم في الدنيا بين أخبارهم، يأمر الله أن يجعل هذه المظاهر منخفضة، على العكس مما من شأن هذه المظاهر أن تفعل بهم. فأنا مثلا عندما أشعر بالغنى، عندما أشعر بالعلم، بالقوة، بالمكانة التي أورثني المجتمع إياه، هذه المشاعر كلها ترتفع. وكأن المقصود بالجناح أو الجناحين هذه المشاعر التي يزدهر بها الإنسان. فالباري عز وجل يقول لي: أرأيت إلى هذه المزايا التي متعك الله بها فأنت ترتفع بها بين الناس، بدلا من أن تشد نفسك بها إلى الأعلى عندما تجد إخوة لك مؤمنين، شد نفسك بها إلى الأدنى، واجعل هذه المزايا هابطة بك أمامه إلى الأرض لا صاعدة بك فوقه إلى السماء. هذا هو معنى قوله عز وجل: واخفض جناحك. عبر عن هذه المزايا الجناح هي القوة عادة إنما ينتفع بماذا؟ بجناحك.
الجناح مكان الدفاع. تماما كما ان هذه المزايا التي تمتع بها الانسان اداه شموله
بين اقرانه، لكن يربيهم الباري عز وجل على ان يجعل هذه المزايا بين اخوانه المؤمنين اداه هبوط، لا اداه تعال وشمول وشموخ. واخفض جناحك. اذا عرفنا معنى هذه الكلمه للمؤمنين، اقف عند كلمه المؤمنين. كلمه المؤمنين تعني كما تعلمون الاعتقاد الجازم باركان الايمان ومقوماته، والاعتقاد الجازم خفي، انما يرتكز في حالكم ولا يطلع عليها الناس. والله عز وجل يامرنا ان نخفض انفسنا وان نهبط بمزايانا امام هؤلاء المؤمنين. لكن كيف اعلم انهم؟ ومظاهر الايمان خفيه، مركزها القلب وليست علنيه، تبدو على الظاهر. ولو ان الله قال اخفض جناحك للمسلمين، اذا لا مظاهر الاسلام تطفو على السطح، تبدو في اللسان، في الكلام، في الاستسلام لاوامر الاسلام ولاركان الاسلام. الا ان الله عز وجل ما قال ذلك، قال للمؤمنين ولم يقل للمسلمين. معنى هذا الكلام ان عليك كلما دخلتك الريبه في ايمان انسان وعدم ايمانه، في صفاء ايمان انسان من الشوائب او عدم صفائه من هذه الشوائب، فحسن الظن وافترض انه مؤمن، وافترض ان ايمانه خال عن الشوائب والكبرات، واخفض جناحك له. تلك هي الحكمه، او تلك هي الحكمه من ان الله عز وجل نعت هؤلاء الذين ينبغي ان نتواضع لهم وان نلين في معاملتنا لهم، وصفهم بالايمان ولم يصفهم بالاسلام. وصف بالاسلام قياسه حاد دقيق، اما الوصف بالايمان فمقياسه خفي. وفي هذه الحاله يضطر الانسان الى ان يحتاط لنفسه طبعا. اما المسلمون فظاهر اسلامهم يدل على خفايا ايمانهم لا شك فيها، واما من لم تجد دلائل الاسلام باديه متالقه في ظاهره، لكن قد يكون هذا الانسان منطويا على ايمان خفي في باطنه، فلتحتط ولتعامل هذا الانسان في هذا الصدد الذي يامرك به الله عز وجل على انه مسلم، فتواضعا وكن لينا في معاملته. وافترض ان هذا الانسان ينطوي قلبه على الايمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا في الوقت ذاته يسد امام الانسان باب التقرب وباب الظنون السيئه وباب الدعاء. لانني عندما ادعى الى ان اعامل هؤلاء الناس بالتواضع واللين، فمعنى ذلك ان الله عز وجل يمنعني من ان افتح ابواب سوء الظن، لا استطيع. ان فتحت هذه الابواب علي فانني لا املك ان اعامله بهذا الدين الذي يطلبه الله سبحانه وتعالى مني قط، لا املك. هذا الذي يقوله الله عز وجل والذي نقراه كثيرا في القران، واخفض جناحك للمؤمنين. نعم، هذا الذي يقوله الله نكرره شك في ذلك. وعندما نريد أن نطبق هذه الأوامر ننظر إلى مشاعرنا، إلى اجتهاداتنا، نجعل منها الميزان الوحيد لإيمان المؤمنين وكفر الكافرين، أو فسق الفاسقين وانحرافهم. فحيثما وجدنا إنسانا لا يتفق واقعه مع أمزجتنا، لا يتفق سيره، لا تتفق حياته مع مشاعرنا ومع اجتهاداتنا، فنحن أولا نرميه بنظرة شزرة ونعامله بقسوة، ونرى أن التقرب إلى الله عز وجل إنما يكمن في الإساءة إليه. بعض هؤلاء الناس يرون، طبعا لا يوجد حديث في هذا أبدا أبدا، ولكنه هكذا يقول أنه ينبغي للإنسان أن يغلق القلب وأن يظهر الفظاظة أمام المبتدعة، أمام المبتدعة يعني أمام المؤمنين المبتدعين. يجب على المؤمن أن يقصو معهم في المعاملة، وأن يفرز لهم في النظر، وأن لا يريهم من وجهه إلا اشمئزاز. وفي الناس من يطبق فعلا، وما هو المقياس أن يكون هذا الإنسان الذي يراه مبتدعا أو غير مبتدع؟ اجتهاده الشخصي. ما هو المقياس أن يكون هذا الإنسان مستقيما أو منحرفا؟ مزاجه شنو؟ وعلى هذا الأساس يسير. ثم إن الأمر قد يتفاخر ويزيد عن هذا الحد، هذا منطلق، يعني هذا نقطة الانطلاق. فإذا كان صار الإنسان على هذا الدرب ومشى على هذا المنوال، اتصل فؤاده مزيدا من هذه المشاعر، فهو يتحول من النظرة الشزراء ربما إلى المعاداة، ويتحول من المعاداة القلبية إلى المحاربة الفعلية. هذا الشيء نضعه في كفة، ونضع قول الله عز وجل واخفض جناحك للمؤمنين في الكفة الأخرى، نجد أن هذا المنهج يتناقض مناقضة حادة مع كلام الله سبحانه وتعالى وأمره. المؤمن، كلمة المؤمن تنطبق على الفاسد وعلى الفاجر وعلى المبتدع وعلى المطيع وعلى الآثم وعلى المستقيم، ما داموا جميعا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. قد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المؤمن، هل يزني؟ قال قد يزني. هل يسرق؟ قال قد يسرق. يرتكب هذه المحرمات؟ قد. نعم. كل هؤلاء المؤمنين نحن مدعوون إلى أن نتواضع، إلى أن نلين معهم، إلى أن نقدرهم وننظر إليهم على أن كل منهم خير مني أنا، خير ممن يجد نفسه مكلفا بممارسة الدعوة إلى دين الله والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإلا فحدثوني كيف أطبق معنى قول الله واخفض جناحك للمؤمنين؟ لو قال يشردون عن هذا البيان الإلهي فقط، بل يناقضونه مناقضة حادة. الصور فيها ذلك، والأمثلة الكثيرة فيما أعتقد ماثلة في مخيلاتكم. وأنا في كل مناسبة نطل عليها من خلال آية من كتاب الله أو من خلال حديث من كلام رسول الله، لا بد أن نتذكر هذا المعنى وأن نقارنه بواقعنا، لا بد حتى نعالج هذا الواقع وحتى نعلم أننا نسير متنكبين عن جادة الحق في نطاق الدعوة إلى الله وفي نطاق ممارسة دين الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لنا أن نغمض العين أو الطرف عن هذه المشكلة المصيرية الكبرى. وأنا أضع في آخر القائمة المخاطر الناتجة عن هذا التصرف مسألة نظر الآخرين إلى الإسلام من منظار يبعثهم على الاشمئزاز منه والكراهية له. صحيح هذا من النتائج التي تسيء إلى الإسلام، لكن في الواقع هذه النتيجة تقف في آخر القائمة، وإن كان البعض يراها تقف في أول القائمة، هي في آخر القائمة في أشياء أخطر بكثير بكثير جدا. نعم، من أهم هذه المخاطر أننا نخالف أمر الله، نخالف دين الله عز وجل، وأننا نخلط بين كبرياء أنفسنا وبين الدينونة لأوامر ربنا، وهذا أخطر ما يمكن أن يزج فيه الإنسان. الشيطان أعجوبة في الوتر، وأخطر أحبولة تقصيني عن الله هي أن أبتلى بكبريائي وأن أبتلى بأنانيتي. ولكن عندما أكون مؤمنا واعيا لديني فإنني أحاول طبعا أن أصبح ضحية هذا الكبرياء. لكن الشيطان ماذا يصنع عندئذ؟ يأتي بمزيج شيء إسلامي، دعوة إسلامية جميلة براقة، يمزجها ويخلطها بحظوظ نفسي وشهواتي وأهوائي، ويقدمها لي هذا الشيطان بأسلوب كائن غيور على دين الله متحركا على الدعوة إلى الإسلام، ويدخل في قلبي الوسواس. أنا أعرف الإسلام وأنا وعيت أوامر الله عز وجل، وأعرف أن هذا هو المنهج الحق وهذا هو الخطأ، وهؤلاء كلهم يتنكبون عن الجادة الصحيحة، وقد شردوا في طرق الضياع والتيه. إذن هؤلاء تابوا وضلوا وهلكوا، ينبغي أن أحاربهم، ينبغي أن أعاديهم، ينبغي أن أترفع عليهم. الصورة صورة إسلام، والإطار إطار دعوة إلى الله. لكن أنا بهذا العمل ماذا أغذي؟ أغذي أنانيتي، أغذي كبريائي، أغذي مشاعري النفسية الأمارة بسوء. وعندما أعود في جلسة أخلو فيها مع ربي وأفكر فيها بواقعي كما كان رسول الله يخلو، سأشعر بهذا وأعلم وأتبين. لا، ولكن أنا لهذه الجلسة التي أراقب فيها الله حيث أراقب نفسي، ولذلك فكثيرون الذين يسيرون بحسب الظاهر في طرق الدعوة إلى الله و وسيري على صراط الله، ولكنهم يوزعون النظرات، الشزر يوزعون مظاهر الاحتقار والازدراء لعباد الله عز وجل باسم الإسلام، باسم الدعوة إلى الإسلام. ترى هل الدافع الفعلي هو هذه الخدمة للإسلام، أم هي عبارة عن عبادة هؤلاء الناس لذواتهم ولأنفسهم عن طريق الإسلام؟ الجواب واضح، واضح جدا لكل من أراد أن يتأمل وينظر في أبعاد هذه التضحية. ولو أننا نفرنا، ولو أننا وقفنا أن هذه الجملة واخفض جناحك للمؤمنين، وأخذنا منها هذه المعاني القدسية التي تتراءى في داخلها فقط، إذن لارتفعنا صعدا صعدا عن عبادة أنفسنا، ولرأينا أن الناس جميعا مدار المؤمنين كلهم بخير، وأن هؤلاء المؤمنين ينبغي أن نتقرب بهم إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا نشعر. فما بالك إذن بمظاهر العنف ومظاهر القسوة ومظاهر الشدة ومظاهر التكفير وما إلى ذلك، كلها يذهب ويذوب ولا يبقى منه شيء أبدا. وأنا في كثير من الأحيان عندما أقرأ هذا الكلام واخفض جناحك للمؤمنين، أو عندما أقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، نعم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أجد كأن هذه الآيات غريبة عن مجتمعاتنا، بعيدة كل البعد عن واقعنا، واقع المسلمين أقول، لا واقع غير المسلمين. هذا ما أشعر به وهذا ما أجد. وأنا أقارن في بعض الأحيان بين إنسان مسلم عاش في بلدة إسلامية ورمي في ظلال الإسلام ويمارس دعوة إلى الإسلام، أقارن بين نفسه وبين نفسية إنسان دخل إلى الإسلام البارحة وكان بالأمس تائها ضائعا ملحدا لا يعلم شيئا عن معنى عبوديته لله ولا عن وجود الله عز وجل. يقارن بين هذا الذي عانق الإسلام بالأمس وذاك الذي ورث الإسلام كابرا عن كابر، أجد هذا الذي ورث الإسلام كابرا عن كابر إلا من رحم ربك. أنا قلت أتحدث عن شرائح ولا أتحدث عن سائر المسلمين. أجد أنه ينظر إلى الإسلام على أن له نموذجا واحدا، هذا النموذج يتجسد فيه هو، وعلى كل الناس أن يطوفوا من حوله ليروا في مظهره الإسلام المتجسد، وكل من تنكب عن هذا المظهر فقد خالف شرع الله وخالف هدي الله، وكان جديرا به أن يوضع اسمه في القائمة السوداء. بينما هؤلاء الآخرون الذين اعتنقوا الإسلام بالأمس، أجد أن سيماهم مظاهرهم مغموسة في معاني العبودية لله عز وجل، وأن مشاعرهم الداخلية منتهية إلى أقصى حالات التذلل والتواضع للمسلمين. ما أذكر أنني وجدت واحدا من هؤلاء إلا وهو يشعر أنه يقف في مؤخرة صفوف المسلمين وأن كل المسلمين في روحهم علما وهدى وثقافة وسلوكا. بينما انظر الى واقعه اجده متبتلا، اجده في تبتله وعباداته اسمى بكثير من امثاله. نعم، ومع ذلك كان جدير به لو انه سلك مسلك هؤلاء الفطاحل من المسلمين المتباهين المتكبرين، كان ينبغي ان يرى نفسه قد وصل يعني الى قريب من درجه النبوه. لو انه اراد ان يسير سيره، لكن انظر بمقدار ما يذوق لذه العبوديه والعباده لله بمقدار ما يذل ويهبل. هذا شيء أراه في إحدى السنوات. كنت أشترك في مؤتمر في الرياض، وكان معنا شاب أمريكي جديد العهد الإسلام يدرس في إحدى جامعات أمريكا، لا أذكر أي جامعة، كان في غاية التواضع كأنه طفل أمام معلمين أساتذة كبار يتأدب معهم، يصغي إليهم، يريد أن يتعلم، وهو عالم أستاذ جامعة. نعم، أتيح لنا أن نذهب فنعتمر، وراقبته ولاحظته أثناء أعمال العمرة ونسكها، فرأيته أكثرنا تبتلا وأكثرنا عبودية وأكثرنا خشوعا لله عز وجل. رأيته يلتصق بالملتزم عند باب الكعبة، يلصق نفسه ببيت الله سبحانه وتعالى، ثم يبقى هكذا لا يريد أن ينفصل، وكأنه طفل هدي إلى أمه بعد شرود طويل، نعم، فهوى إلى صدرها والتصق بمأمنه من هذا الصدر فهو لا يريد أن يبارحه، هكذا بهذا الشكل. نعم، ولما انتهينا من أعمال العمرة اكتفى كل منا وأنا واحد منهم بالتقصير، أما هو فقد آثر أن يحلق رأسه شعره من آخره، وكان يتمتع بشعر ذهبي رائع. هذا الإنسان لو أراد أن يضع نفسه في طريقه، ولو أراد أن يصغي إلى معنى الأنا في كيانه، نظر إلى هؤلاء الناس وقال: أين هم المسلمون المطبقون للإسلام؟ أين هم المؤمنون الذين يتقربون إلى الله ولا يضيعون أوقاتهم في القال والقيل؟ لا أجد خيري على هذه الهالة. لو أراد أن يضع نفسه أمامه لأشعرت نفسه بهذا، ولأقصي عن معنى قول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. لكن الأمر كان بالعكس، بمقدار ما سمع عنا هذا الإنسان في تبتله، في عبادته، في خشوعه، في إقباله على الله، بمقدار ما كان يهبط إلى أدنى 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 الناس في نظره إليهم وفي تواضعه معهم وفي اعتباره أن كل من حوله خير منه. أنا أنشد في المسلمين أناسا رباهم الإسلام على هذا النهج، أنا أنشد في دعاة الإسلام دعاة ارتقى بهم الإسلام على إلى هذا المستوى، وأنا يقين أن عشرا من الدعاة إلى دين الله عز وجل يسيرون على طريق الدعوة بهذا الشعور، وقد وضعوا نفوسهم تحت أقدامهم، يفتحون بلاد الله سبحانه وتعالى فتحا جديدا. ولكن من المعاني التي يتضمنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والحديث مشهور ومعروف، أوله: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم
كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أيضا من سوء واقعنا أن واحد المسلم عندما يفسر هذه الكلمة ولكنكم غثاء كغثاء السيل يبعد نفسه عشرات الكيلومترات عن معناه ويحاول أن يجسد معنى الغثاء في الآخرين. يعني ولكنكم غثاء كغثاء السيل قلوبكم متجهة إلى تقديس الغرب، تقليد الغربيين، أفئدتكم ممتلئة بحب المال، بحب الدنيا، تتظاهرون بالإسلام مظهرا وتعانقون الدنيا وملهياتها ومنسياتها واقعا. طبعا هذا كله أصاب الآخرين، أما أنا لا، أنا من الدعاة إلى الإسلام. لا يا أخي، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، هذه الكلمة تصيبني أنا قبل أن تصيب الآخرين. عندما تدعون إلى الله إنما تعبدون أنفسكم من خلال دعوتكم إلى الله عز وجل. عندما تجدون أنكم ارتقيتم في مراتب الإسلام علما دعوة حديثا عن الإسلام، نعم، إلى درجات باسقة، تنظرون إلى الآخرين وكأنهم في أسفل الوادي. طبعا عندما تكون نفسي على هذه الشاكلة وعندما يكون شعوري الإسلامي مزيجا بأنانيتي أكون واحدا ممن سماهم الرسول غثاء، بمعنى أنني مهما تألقت كداع إلى الله ومهما وجدت في مؤتمرات فخمة ضخمة ومهما نعم أعلنت البيانات الإسلامية العظيمة ومهما صرت في فجاج الأرض معلما وداعيا إلى الله فإن كلامي يذهب أدراج الرياح. هذا معنى ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لأنني لا أشعر بالحقة التي ينبغي أن يتمتع بها العبد المؤمن بالله عز وجل. لا أشعر بالذل، بالتواضع، بالغيرية أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. لا أشعر بأن كل هؤلاء المؤمنين الذين هم حولي كلهم أفضل مني، لا أشعر بهذا المعنى. ولذلك فأنا عبارة عن إنسان يعني صاحب مصنع أمارس صنع أمارس حرفة، وحرفة الدعوة مثل حرفة الحياكة مثل حرفة أي صناعة. عندما أجلس مساء فأتعلم كيف ألقي خطوة من الخطوة وكيف أكتب كلمة من الكلمات وكيف أستشهد أولا بآيات القرآن ثم أستشهد بعد ذلك بالأحاديث ثم أنهي كلامي بأسلوب مؤثر في الآخرين ثم كيف أمامر وآخذ وأعطي، نعم، ثم كيف أجمع الناس من حولي. هذا عبارة عن صنعة، صنعة دنيوية هذه. لكن المهم في الداعي ليس، المهم في الداعي الذي يعلم أنه مكلف أن يخطب خطبة الجمعة غدا أن يبيت مساء فيسأل نفسه أأنا أهل أن أقف فأقول للناس أيها الناس اتقوا الله، أليس في الجالسين من حولي من هم أكثر تقوى مني؟ عندما يرى الله قلوبهم وهي مليئة بالتقوى ويرى الله قلبي وما فيه من زلل كم يكون موقفي موقفا مخزيا أمام الله. أمضي الليل بهذا الشعور ثم أسأل الله أقول يا رب طهر قلبي من هذه الشوائب لأنك وضعتني أمام هذا العمر وزججتني في هذه الوظيفة والناس كلهم خير مني، كيف أنصحهم أنا الذي أولى بأن أستمع النصح، كيف أذكرهم وأنا المحتاج إلى من يذكرني. ثم أقول ثم أنظر إلى قلبي فأشعر بقسوة هذا القلب وأبحث عن دواء في جنح الليل لأرقق قلبي. ما الذي يرقق قلبي؟ ذكر الله، الرجوع والالتجاء إلى آيات من كتاب الله، أردد كتاب الله في جوف الليل، ألتجئ إلى الله يا رب قلبي قاسي، بهذا القلب القاسي أكلم الناس، كيف؟ سبحانه وتعالى، ثم أدعو الله وأبتهل وأتبرع، أن يطهر قلبي من شوائبه، من زغلي، أن يرقق قلبي، أن يجعلني أهلا لهذا المنبع، أن يجعلني أهلا لهذا الكلام. هكذا يكون تحضير خطبة الجمعة، هكذا يكون تحضير المحاضرة، لا يكون تحضيرها بالطريقة الفنية، بماذا نبدأ وكيف نأتي بالعبارات البليغة وكيف نصنع. نعم كيف. طيب عندما ابتعدنا عن هذا النهج في دعوة إخواننا إلى الله، ابتعدت عنا معاني التأثير، فأصبحنا نحن قبل غيرنا في مقدمة من قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نحن الذين أصبحنا غثاء قبل أن نشير إلى التجار والعمال والحكام والموظفين وغيرهم. نعم، أذكر أن والدي رحمه الله دعي إلى مجلس بين العشاءين في مسجد سيدنا زيد هنا في دمشق، ولما دخل وكان المسجد عامرا بالدرس، درس يوم الثلاثاء المعروف، قام الإخوة الموجودون فاستقبلوا، وأجلسه شيخ المسجد في مكانه وناشده أن يوجه إلى الناس كلمة إرشادية يرشده من خلاله. طأطأ والدي رأسه قال: ورد أن الرجل إذا جلس مجلس الوعظ بين الناس وأخذ ينصحهم ويعظهم ناداه ملك قائلا: عظ نفسك أولا. قال: الآن كيف أعظكم وما وعظت نفسي من قبل؟ وأنا أعلم أن والدي عندما بدأ كلمته هذه أو بدأ حديثه بهذه الكلمة لم يكن ينطلق يعني من وضع فن إنه مدخل يعني لحديثه، لا، بل كان هذا شعوره المتحرك، بهذا الشعور المتحرك، بهذه اللواعج نستطيع أن نؤثر. لا، معاذ الله، لا، نحن لسنا نحن الذين نؤثر، بهذه اللواعج يقبل الله كلماتنا فيدخل الهداية بها في قلوب عباده. لكن مرة أخرى أقول: أين نحن من هذا المستوى؟ أين نحن من هذا النهج؟ لماذا لا يبعد الدعاة إلى الله نفوسهم من الطريق؟ لماذا لا يدفن الدعاة إلى الله نفوسهم في قبور تحت أقدامهم؟ لماذا لا يجعلون قلوبهم صافية متلألئة تكون هي المصباح المتوهج بين أيديهم في طريق حديثهم مع الناس؟ لو فعلوا هذا إذن لرأوا الناس جميعا خيرا منهم، ولو فعلوا هذا إذن لجرى التفاعل المطلوب والمرجو بينهم وبين الآخرين. والله المأمور والله المرجو والمستعان أن يفتح لعباده هذا الفتح العظيم المنتظر، هذا الفتح العظيم. الحديث والآية الأخرى قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذه الآية سبق أن شرحناها في الباب السابق، أيضا سبق أن ذكرنا سبب نزول هذه الآية، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نعود إليها، فقط لشيء واحد لم أذكره فيما أتصور أتممه الآن. ماذا قال الله؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بماذا وصف هؤلاء الناس، هؤلاء النخبة الممتازة عند الله والغير منظور إليها من
قبل كثير من عباد الله. بماذا وصفهم؟ أوصفهم بالقال والقيل؟ أوصفهم بمجالس الجدل العلمي؟ أوصفهم بالمحاضرات الأخاذة؟ لا، وصفهم بماذا؟ يدعون ربهم بالغداء والعشي يريدون وجهه، أي هؤلاء الناس الذين دأبهم ذكر الله، دأبهم التبتل بين يدي الله، دأبهم التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وصفهم بهذا الوصف. ألا ترون أن في التقاط البيان الإلهي هذه المزية له، وإعراضه عن المزايا الأخرى التي نحن عادة نهتم بها جدا، ألا ترون في هذا دليلا على أن أشد ما يتقرب به العبد إلى الله هو هذا التبتل، هو هذا الذكر، هذه الخشية، هذا الدنو إلى الله؟ أظن واضح الكلام. طيب، ما هو رأس مال الدعاة إلى الله عندما يدعون إلى الله؟ أخشى أن أكون مبالغا، وأرجو أن أكون مبالغا إن قلت إن جل الذين يهتمون بالتبتل والإكثار من الذكر والإكثار من الدعاء هم الذين لا تجدهم مقبلين إلى أمور الدعوة، ولا تجدهم من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، ولا من المؤلفين الذين اشتهر أمرهم أنهم خدموا الإسلام بمؤلفاتهم وبكتبهم أبدا. بينما عندما تنظر إلى صفوف الدعاء العلماء المشهورين المؤلفين الذين يعني يكون المحاضرات ودروس الطنانة والرنانة من أمثال مثلا، تجدهم بعيدين عن هذه المجالس، بعيدين. أنا أعرف وأعرف نفسي أيضا وأنا في مقدمتي، نعم نحن بعيدون. وإذا ذكرنا مذكر بماذا نعتذر؟ نقول أولئك عندهم فراغ، أما نحن وقتنا كله منصرف إلى الدعوة، وقتنا كله منصرف إلى العلم، كله منصرف إلى الجهاد في سبيل الله، فلم يبق لدينا فيض من الوقت نتبتل به وندعو الله سبحانه وتعالى ونجلس مجالس الذكر من خلاله، هكذا نعتذر. وأنا أسأل الله الستر لي ولغيري، لكن لو أنني عدت إلى نفسي لوجدت أن عملي كله في اليوم والليلة قد أنفقه في كتاب أضعه وفي كتاب أعيده وفي صفحات أكتبها وإلى آخره، ومجلس أجلسه وأناقش هذا وذاك وذاك، ودرس ألقيه ومحاضرة ألقيها، لكن أبحث عن ساعة أجلس فيها إلى الله متبتلا، كما يقول الله عز وجل يدعون ربهم بالغداة والعشي أجدني فقيرا إلى هذه الدقائق. إذن ما هو الغذاء الذي حملناه في رحلتنا إلى الله ونحن دعاة إلى الله؟ ما هو الغذاء؟ العامي فقط هو المكلف بمجالس الدعوة بمجالس الذكر؟ هو المكلف فقط بأن يكثر من الصلاة على رسول الله؟ هو المكلف فقط بأن يذكر الله صباح مساء؟ أما نحن فقد وظفنا الله بأمر آخر؟ معاذ الله، هذا وذاك أمران متكاملان لا يتم الواحد منهما إلا بالآخر. لا ممكن الرجل العام أن يصل إلى الله بذكره المجرد بدون أن يكون داعيا، لكن والله الداعي إلى الله لن يصل إلى الله بدعوته المجردة إذا خلى قلبه عن ذكر الله وعن مراقبة الله وعن مجلس خلوة يناجي فيها الله عز وجل متبتلا خاشعا ضارعا أبدا. هذا المعنى معنى عظيم جدا، ونحن فقراء إليه جدا، نحن فقراء إليه جدا. حرام، حراما بالمعنى العرفي الذي يدركه من يملك ذوقا يعرف فيه معنى الخجل، أن يستيقظ الرجل العامي قبل الفجر بساعة وأكون أنا الرجل العالم الناصح، أرقد وأظل أتقلب في فراشي بنوم ثقيل إلى أن يبقى لطلوع الشمس ربما نصف ساعة، ثم أقوم فأسرع بالوضوء وأقف فأصلي ركعتين مستقبلا القبلة بسرعة قبل أن تطلع الشمس. فإذا جاء من عتب علي أقول له يا أخي نحن مشغولون بالدعوة، أنا أمضيت الليل إلى الساعة الواحدة وأنا أكتب. نعم، هذا عذر أقبح من ذنب. لاحظوا هذا العذر، هذا عذر أعرفه نحن نعتذر به لكنه أقبح من ذنب فعلا، لأنني كنت قبل أن أعتذر مقصرا فقط، تقصير خطير جدا. الآن بعد أن عتبت أضفت إلى ذلك شيئا أخطر، الكبر. بدلا من أن أقول والله أنا مخطئ وأنا مقصر وهذا العامي خيرا مني ولا قيمة لعلمي إن لم يتوج بمثل ما يفعله هذا الإنسان، لا أريد أن ينتقص من مكانتي أحد، أرد عليه وربما بفظاظة وربما بتعالي. تريد أن تنتقدني؟ أكنت معي في جلسة المساء البارحة؟ إلى أي وقت متأخر كنت أسهر؟ وفي أي شيء كنت أسهر؟ وكيف كنت أؤلف وأكتب وأفعل؟ من الذي ينطق على لسانه نفسه؟ من الذي يتحدث على لسانه كبرياء؟ فهما نقيصتان، الأولى التقصير في هذا المعنى الذي يصف الله عز وجل به عباده هؤلاء، الثاني تغطية هذا التقصير بمعنى من معاني الكبر، بمعنى من معاني الكبر. ولا يزال في الناس فعلا من يقولون العالم ليس عنده وقت لهذه القضايا، وهذه معذرة ينفثها الشيطان على ألسنتنا عندما نقولها. لا 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 لا، الباري عز وجل ما قال إنما يخشى الله من عباده العوام، ولكنه قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وخشية الله ليست محاضرة تلقى، ولكن خشية الله حرقة تنتاب الفؤاد، خشية الله سبحانه وتعالى نار تتلظى بين الجوانح. العالم بعلمه يقبع زناد الخوف في قلبه، من خلال هذا العلم يرجو الخوف من الله في فؤاده، وعندئذ يجمع بين العلم وبين الخشية، بين العلم وبين التبتل، بين العلم وبين الضراعة لله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين مدحتهم في كتابك وعاتبت رسولك محمدا عليه الصلاة والسلام من أجلهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ورد في الصحيح عن سيدنا زيد بن ثابت قال كنت أجلس أنا وأبو هريرة ورجل لم يسمي اسمه وآخر يعني في المجلس يتبادلون الدعاء. انظروا إلى هذا الأمر، لو رآه اليوم بعض الدعاة إلى الله لنظر إليهم باشمئزاز وقال عنهم مبتدعة ومبتدعة. نعم، كان الواحد منهم يدعو والآخرون يؤمنون، ثم يدعو الذي يليه والآخرون يؤمنون، وهكذا. قال فدخل علينا رسول الله، دخل المسجد فسكتنا، أقبل إلينا رسول الله قائلا عودوا إلى ما كنتم عليه، وجلس معنا. يقول زيد بن ثابت فعدنا نتمم، وجاء الدور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله وأمن الآخر. هؤلاء علماء كانوا، وهؤلاء دعاة كانوا، وهؤلاء أناس وظفهم الله في أعلى 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 درجات الجهاد في سبيل الله. ألا نسير وراءهم؟ ألا نقتدي بهم؟ نعم. إذن هذا هو المعنى الآخر الذي أضيفه إلى المعنى الذي ذكرته عندما شرحنا هذا الحديث في درس سابق. الآية التي تليها قول الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأنتم تعلمون أن هذا الباب باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفاء والمساكين إلى آخره، وهذا الكلام ورد في سورة الضحى، وهذا الأمر الإلهي جاء بمناسبة ماذا؟ بمناسبة نعمة لعل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشعر بنشوة راضية تجاه نعمة أسداء الله إليه بعد الإيمان كهذه النعمة. ما هي هذه النعمة؟ هي التي بدأها البيان الإلهي بقوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا كأن الله عز وجل أو كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما سمع هذا الكلام بدأ يتساءل كل خلية من خلاياه، كل جزيئة في كيانه تقول: يا رب كيف أشكرك؟ كيف أثني عليك؟ كيف أغطي نعمتك هذه بعمل أتقرب به إليك؟ يعني ما هو ثمن إكرامك لي حتى أتقرب به؟ ما هو الثمن الذي دله الله إليه؟ انظروا إلى الثمن، ثمن هذه النعمة، لتعلموا مدى علو شأن هذا الثمن. ولسوف يعطيك ربك فترضى. لما سأل رسول الله نفسه عن الثمن جاء الجواب لك: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. إذا قارنا بين تلك النعمة وهذا الثمن الذي أشار له الله، أشار الباري إلى رسوله أن يفعله، أدركنا مدى أهمية إكرام اليتيم وملاطفته وتقديره وجبر خاطره، وأدركنا في الوقت ذاته مدى الجرم الكبير والشنيع الذي يتمثل في ظلم اليتيم والإساءة إليه واقتناص ماله أو أكل ماله. نعم، وهذا المعنى سيأتي في أحاديث كثيرة أخرى. طيب، هنالك فقراء كثيرون غير اليتامى. الباري عز وجل يركز على معنى اليتم لمعان نفسية أخرى غير المعنى المادي الذي يتمثل في الفقر، وسنذكره ونشرحه في حينه إن شاء الله تعالى. طيب، وآخر آية هي قول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. السؤال الذي يلمحه كل منا هو: هذا الربط بين من يكذب بالدين وبين ظاهرة سلوكية اجتماعية هي دفع اليتيم في صدره، يعني الازدراء، يعني الإهانة، يعني عدم الاكتراث. طيب، ما العلاقة بين أمر اعتقادي في الذهن وأمر سلوكي اجتماعي يلتقطه البصر وتراه العين؟ ممكن يكون الإنسان عنده عقيدة مؤمن بالله ويمارس هذا العمل، وممكن يكون إنسان بلاطف اليتيم ويحترمه وهو غير مؤمن بالله عز وجل، لكن لماذا ربط البيان الإلهي بين ذلك الاعتقاد السامي عندما ينعدم وبين هذا السلوك الإجرامي عندما يجد؟ فقال: أرأيت الذي يكذب بالدين، هل تعلم من هو؟ أتريد أن أجسد لك مظهره؟ أسوأ مظهر يتجسد فيه ذاك الذي يكذب بالدين مظهر إنسان دنا إليه يتيم فقير مسكين مجروح الخاطر فدفعه دفعا بجمع يده في صدره. هذا يجسد لك ذلك التكذيب بالدين. ما الحكمة؟ سأشرح هذه الحكمة وسأوضح هذه العلاقة في درس قادم إن أحيانا الله، لأنها تحتاج إلى مزيد من الشرح. لكن قبل أن أنهي درسي أضطر أن أقول لكم ربما أغيب الدرس الاثنين والخميس فقط، والملتقى إن شاء الله يوم بعد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.